لابن النبي وذا قد كان منك وفى يوم تجسدت فيه العزم معتصما.
السابعة مساء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، قدموا لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين. في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. صنعاء تشرط رفع الحصار عن مطار صنعاء ومرفأ الحديدة قبل وقف إطلاق النار. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بجهود منتسبي حرس الثورة الإسلامية، معربا عن تمنياته لهم بالموفقية ومواصلة أنشطتهم بقوة وفاعلية. جاء ذلك برسالة وجهها سماحته إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة يوم حرس الثورة. وأطلق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على يوم الثالث من شهر شعبان من كل عام يوم حرس الثورة تكريما للتضحيات التي قدمها منتسب قواته للحفاظ على الثورة الإسلامية وإنجازاتها. أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي أن طهران لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، وما يشاع عن ذلك ليس صحيحا. وقال واعظي أنه لم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع واشنطن، مشيرا إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا فقط. وأشار واعظي إلى أنه من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والحظر المفروض، مضيفا نأمل أن نسلم الحكومة الحالية للحكومة المقبلة بلا حظر. اشترطت حركة أنصار الله اليمنية اليوم الأربعاء رفع القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ومرفأ الحديدة غرب اليمن قبل وقف إطلاق النار في العدوان المتواصل منذ أكثر من 6 سنوات على البلاد، مؤكدة أن واشنطن لم تقدم جديدا في خطة مبعوثها بهذا الشأن. وطالب الناطق باسم الحركة محمد عبد السلام بوقف الأعمال العسكرية من الجميع وتفعيل الجانب الإنساني، معربا عن استعداد حركتي للتفاوض حينما يتم فصل الجانب الإنساني عن الوضع العسكري والسياسي. وذكر أن الحركة تنتظر الرد الأمريكي من خلال الوسيط العماني على رؤية الحركة للحل الشامل في اليمن. دوت انفجارات سمع صداها في قرى حصيبة والعرقوب جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني داخل مزارع الشبعة المحتلة امتدادا حتى مرتفعات الجولان، وهي مترافقة مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء المنطقة. فتحت تركيا مدرستين في المناطق التي تحتلها بريف الرقة شمال سوريا ورفعت العلم التركي فوقهما بحسب مصادر محلية. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن المصادر قولها أنه تم افتتاح هاتين المدرستين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. وتقول سانا أن النظام التركي يستمر في سياسة ما سمتها بتتريك المناطق التي يحتلها بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في أرياف حلب والحسكة والرقة. أزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الظالمة ترفضها بريطانيا على شخصيات سورية تأتي استمرارا للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الظالمة تفرضها بريطانيا على شخصيات سورية تأتي استمراراً للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري.
مهما كانت العقوبات علينا، نحن الشعب السوري شعب جبار ولا يمكن نخضع شو ما كانت الضغوطات الخارجية. في عنا ثوابت وطنية أساسية لا يمكن أن نحيد عنها نهائياً أبداً، وموقفنا الموقف واضح وصريح أمام العالم جميعاً.
10 سنوات مضت من عمر الحرب على سوريا، فشلت خلالها الدول التي دعمت إرهابيها من نقل أجنداتها إلى أرض الواقع، فعمدت إلى شن حرب أشد ضراوة، حرب اقتصادية استهدفت كل مقومات الحياة للمواطن من غذاء وأدوية.
ضحينا بالأغلى بالنفيس والغالي والرخيص، يعني أولادنا وأولاد أخواتنا كلياتنا والمصابين كلهم، يعني ضحينا بكل شيء. وبالرغم من ذلك، بالرغم من هالأزمة والأمور اللي عم تصير يعني والعقوبات الاقتصادية بشكل دائم هذه، فإن شاء الله بإذنه تعالى بهمة جيشنا وقائدنا بإذنه تعالى رح ننتصر على كل هالأعداء هدول.
هذا الضغط المستمر يأتي قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الحالي، في تصعيد غربي مستمر للضغط على الشارع السوري الذي وقف إلى جانب حكومته وجيشه ضد كل المؤامرات.
استغنت الأسرة السورية عن 80% من احتياجاتها الضرورية والأساسية بسبب الحصار المفروض على البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. شعب يثبت للعالم بأنه صامد رغم كل ما يعانيه.
أعلن الجيش العراقي إحباط تسلل لتنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار 2 منهم. وفي شمال العاصمة أفاد مصدر أمني بأن كمينا نصبته القوات الأمنية بمشاركة الحشد العشاري وطيران الجيش العراقي أسفر عن مقتل 2 من الدواعش. كما تمكن الحشد الشعبي من قتل عنصرين من فلول داعش في بستان الطوبة في منطقة الطارمية شمال بغداد، فيما يواصل الحشد عملية ثأر الشهداء لتطهير مناطق شمال ناحية جلولة في ديالى بالكامل. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تفضل خوض الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في قائمة وطنية موحدة. وقال هنية أن حماس تسعى إلى قائمة وطنية موحدة تضم أوسع طيف سياسي على قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية، مضيفا أنه سيتم عقب الانتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع حتى تلك القوى التي لم تشارك في انتخابات المجلس التشريعي. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 7800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 1,771,000 شخص. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية السيدة سيما سادات لاري في تصريح اليوم الأربعاء أنه تم خلال الساعات الماضية تسجيل نحو 65 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى أكثر من 61,000 شخص. حبتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. صنعاء تشترط رفع الحصار عن مطار صنعاء ومرفع الحديدة قبل وقف إطلاق النار. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة مولد الإمام الحسين عليه السلام. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فأكونوا معنا. بعد لقاء بكم يأتيكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نشرة الأخبار والتقارير في الثامنة تماماً. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار في الساعة 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية أخرى في 9 تماماً. في الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة، حصاد المساء في 10 تماما. أحبتي تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 10:26 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. نشرة الأخبار والتقارير في 12 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 12:23، المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند الساعة 12:31. أحبتي موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل، مستمعين الكرام، أعزائنا، إخوتنا، أخواتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائنا، أحبتنا، لا شيء يأتي كما نتمنى دائما، لكن نحن على ثقة بأن الله يخبئ لنا الأجمل. صباحكم بألف ألف ألف خير. أهلا بكم أعزائنا، وأبارك لكم حلول شهر شعبان المعظم، أبارك لكم هذه المناسبات السعيدة، ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام، أبي الفضل العباس عليه السلام، والإمام السجاد عليه السلام أيضا. وإن شاء الله شهر شعبان كل مناسبات طيبة ومباركة ومبهجة أيضا. أحبتنا الأفاضل، في هذا البرنامج أنتم وطبيب الأسرة اليوم نريد أن نتحدث عن الكورونا بين التلقيح وعدمه، وإن شاء الله سنستضيف عبر الهاتف الدكتور علي الحائري، أستاذ كلية الطب في جامعة الشهيد بهشتي واختصاص فارماكولوجي. كونوا معنا واصحابنا. نعم أحبتنا الأفاضل، على مدى تقريبا أكثر من سنة ونحن نعيش هذه الأزمة العالمية التي دبت في العالم كله وقلبت الكثير من الأمور والمقاييس، وكما يقال بأن قلبت الدنيا رأسا على عقب وعطلت الكثير من الأمور، وحقيقة كانت أزمة عالمية. اليوم نريد أن نتحدث عن هذه الجائحة، عن جائحة الكورونا، عن هذا الوباء العالمي، عن هذا الفيروس. وهناك الكثير من الإعلام الذي تكلم عن قضية التلقيح، ما هي سلبياته، ما هي إيجابياته. إن شاء الله اليوم نتحدث مع الدكتور علي الحائري ونسلط الضوء أكثر وأكثر، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة في هذا الموضوع. تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر كشف بأن الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا. وأحبتنا الأفاضل، في تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة وان، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، ذكرت بأنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة. وذكرت الحملة بأن عدم القيام بذلك، يعني عدم التوزيع المناسب والعادل بجرعات اللقاح، سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.
مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بحضراتكم. كشف تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر أن الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة وان، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة. وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح. وركز التقرير على وجه الخصوص على العقود التي أبرمتها أكبر 5 شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19، وهي فايزر، بيونيتيك، وموديرنا، وأكسفورد، استرازينيكا، وجونسون أند جونسون، ونوفافاكس. واكتشفت أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات، وهو ما يزيد بأكثر من 2.6 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح. وخلص التحليل إلى أنه فضلا عن إمدادات لقاحات كوفيد-19 التي توزع عبر برنامج كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 والاتفاقات الثنائية، فإن الفائض من الجرعات التي حصلت عليها البلدان الغنية يتعين أن يخصص لحماية الفئات المهددة في البلدان الأشد فقرا. وأضاف أن هذا سيخفض بشدة خطر الوفاة بمرض كوفيد-19 فضلا عن الحد من فرص ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وتسريع القضاء على الجائحة.
نحييكم أطيب تحية أحبتنا الأفاضل، ونحيي ضيفنا الكريم الدكتور علي الحائري، أستاذ كلية الطب في جامعة الشهيد بهشتي واختصاصي فارماكولوجي. السلام عليكم دكتور حائري.
عليكم السلام ورحمة الله، وتحية لكم ولمستمعيكم الكرام.
حياك
الله. ونحييكم بالأعياد الشعبانية.
الله يحيي.
تقبل الله أعمالكم.
الله يسلمك، شكرا جزيلا، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. شكرا دكتور. سمعنا كثيرا عن قضية اللقاحات التي هي الآن موجودة في العالم بالنسبة لجائحة كورونا، وهناك من يتحدث عن سلبياتها عن إيجابياتها. هناك الحديث كان كثيرا بالنسبة للقاحات، حتى بعض الدول كانت يعني ترددت في أخذ اللقاحات بالنسبة للأمور التي تحدثوا عنها بالنسبة للقاح. برأيك أنت دكتور، ما مدى سلامة اللقاحات المتاحة الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه أساسا هذا الوباء،
نعم،
وهذه الجانحة وما يترتب عليها من علاج أو سيد أو اللقاح أو غيره، كلها تدور في دائرة أكثر ما يكون إبهام منه الوضوح. والعالم لحد الآن وكما تعلمون يعني العالم التكنولوجي أو عالم التقنية في أمريكا وأوروبا الغربية والبلاد الأخرى المتقدمة هم الآن أكثر مبتلين من مناطق أخرى. مع أنه
يعني لديهم إصابات أكثر من
أكثر وأموات أكثر إلى آخره، وتقريبا وصلوا إلى مرحلة عدم السيطرة على الموضوع. مع العلم بأنهم هم الذين صنعوا اللقاح، هم الذين أوردوا اللقاح في مجال العلاج وإلى آخره. ولذلك الموضوع موضوع معقد الحقيقة. ليس موضوع مثلا إصابة بكتيريا ونحن عندنا مضادات حيوية تعالج هذه القضية، أو مسألة جراحية نعالجها بعملية جراحية وأمثال ذلك. فالموضوع موضوع التطورات الجينية التي تحصل في هذه الجانحة ومن هذا الفيروس بشكل خاص، الواقع محيرة العالم. كما سمعتم البرازيلي، الإنجليزي، الأفريقي، إلى آخره. على كل الموضوع موضوع اللقاح، أستطيع أن ألخص موضوع يعني فلسفة اللقاح. الواقع لحد الآن كل الذين صنعوا اللقاح إذا ادعوا فهم مخطئين، وإذا لم يدعوا فهم في هذا المجال الذي سنتكلم عنه. وهو أن هذا اللقاح ليس العلاج النهائي لهذه المسألة، وإنما هي قطع السلسلة التي تنشر هذا الوباء. وقطع السلسلة يساعد على السيطرة على هذا على هذه الجانحة. ولذلك فإن لأنه لحد الآن ما وجد صانع للقاح يقول بأن هذا اللقاح مثلا أنتم تلقحون الطفل ضد شلل الأطفال، هذا مدى الحياة هو خلاص مصان، أو أمراض أخرى أو أوبئة أخرى. لما تلقحون يبقى مدى الحياة هذا اللقاح، ولكن هذا الموضوع ليس هنالك مدعي يستطيع
بالنسبة للكورونا
هذا اللقاح سيوجد المناعة لأكثر من ستة أشهر
فقط دكتور؟
أي نعم. يعني الآن الذي يستطيع أن يدعي قطعا بأن هذا قد يمنع الإصابة الثانية ستة أشهر. ولكن المسألة الفلسفة ليست هي علاج الواقع، وإنما
السيطرة عليه.
السيطرة عليه
أحسنت.
يعني الوقوف أمام الانتشار السريع والوسيع الذي يحصل.
طيب الدكتور بالنسبة للقاح، يعني بما أنه حديث العهد يعني وجديد التأسيس الآن كم شهر يعني اللقاح هو منتج حتى نقول بأن وصلنا إلى هذه النتيجة، نقول بأنه بعد 5 أشهر يحدث هكذا، بعد 6 أشهر يحدث هذا الموضوع؟
الحقيقة كما أشرت يعني أنا لم أفهم سؤالك بالضبط، يعني ممكن تكررين بشكل آخر حتى أستطيع أن أجيب صحيح. ألو.
نعم دكتور أنا سمعت. دكتور أنا أقصد بأنه الآن قبل كم شهر توصلوا إلى اللقاح؟
نعم.
حتى يقولون بأنه بعد 5 أشهر يحدث هذا هذه الأعراض نرى. بعد 6 أشهر نعم. نرى هذه الأعراض.
نعم. الحقيقة أنه الأعراض التي يتكلمون عنها أو السيطرة على هذه الجانحة، هم بدأوا بصنع اللقاح، يعني هنالك أقوال مختلفة لا أستطيع أن أخوض فيها لأن ليست هنالك أدلة كافية على تأكيد هذا الموضوع. فهنالك أدلة أنه بعض الأماكن اشتغلوا على اللقاح منذ أكثر من سنة أو أكثر.
لأن حضرتك الآن دكتور
بعد انتشار الجانحة بدأوا يفكرون في
دكتور الموضوع. حضرتك الآن يعني تفضلت بأنه هذا اللقاح يقي الإنسان من الإصابة لمدة 6 أشهر، يعني كيف توصلوا إلى هذا الموضوع؟
هذه اختبارات على الحيوانات، اختبارات على العناصر الأخرى الموجودة في البدن. هنالك معايير في الدم وفي جهاز المناعة تستطيع أن ترشدنا. هذه كلها حسيات، يعني قد يكون 4 أشهر، قد يكون 3 أشهر
أو سنة مثلا. نعم.
طيب. هي تخمينات يعني الواقع.
طيب إذن دكتور يعني الآن أنت تفضلت بأنه هذه اللقاحات التي هي متاحة في الأسواق وفي أكثر بلدان العالم هي ممكن أن تقي الإنسان لمدة 6 أشهر، وهي فقط للسيطرة على هذا المرض وليس بأن يختفي هذا المرض ككل. هناك الكثير من اللقاحات اكتشفت، أسماء كثيرة سمعناها في هذه الفترة، سمعنا عن لقاح الفايزر، عن بيونتيك وموديرنا وأكسفورد وأسترا وجونسون أند جونسون، لكن هل هناك لقاح أسلم، يعني بإمكاننا أن نقول بأن هذا اللقاح هو أسلم من باقي اللقاحات؟
الحقيقة الجواب على هذا السؤال سابق لأواني كثير، لأنه إحنا في الحالات الاعتيادية أو العادية إذا حبينا أنه نضمن بعض الأشياء الإعلامية للتكهنات المستقبلية حول أدوية أو حول أمصال أو حول لقاحات يحتاج لنا وقت أكثر، يعني قد تطول العمليات سنين، سنتين، ثلاثة حتى نتوصل إلى الحل الصحيح أو الإرشاد الصحيح. فالواقع التخمين في هذا الموضوع هي كلها كما أشرت تخمينات، وسلامة الموضوع أيضا سابق لأوانه، لأن ما معلوم، لأن هنالك الآن 4 أو 5 طرق أساسية لصناعة اللقاح، كل شركة أو كل جهة تستعمل إحدى هذه الطرق. فبالنسبة إلى الطريقة الصحيحة والسليمة لحد الآن لا يستطيع أحد يثبت 100% بأن هذه أسلم من ذيك الأخرى، ولكن الذي أستطيع أن أقوله بأنه اللقاح في إيران، قد هنالك 4 أو 5 مصادر يشتغلون على اللقاح في إيران، وإن شاء الله لحد الآن لم تشر أي جهة بأن اللقاح الذي صنعوه له عوارض. لحد الآن لم نواجه عوارض والحمد لله.
طيب هذا بالنسبة للقاح الإيراني صحيح؟
نعم. طيب. أما اللقاحات الأخرى فكما تسمعون كلكم في الأخبار يوميا بعض الدول منعت مثلا الأسترازينيكا لأنه أصبحت فيها عوارض. بعض الدول رفضت بالنسبة للفايزر، قالوا فيها كذا وكذا. بعض الجهات قالوا لا نريد الروسي، لأنه يعني ما هنالك لقاح لم يعلنوا عن عوارض عنه. والعوارض طبعا خطيرة يمنعوها، العوارض عادية الموجود يعني عوارض مثلا الاستبراد، عوارض شبيه بإنفلونزا، عوارض بعض الصداع أو أمثال هذه ليست عوارض خطيرة. العوارض الخطيرة هي التي تسوق الأمم إلى تصميمات أساسية وجدية في منع ورود المصل وإلى آخره.
نعم طيب دكتور لو سمحت، لدينا اتصال من العراق، الأخت عذراء الموسى. السلام عليكم عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياتك أختي وكذلك حياتي للدكتور ولجميع المستمعين. طبعا أنا بخصوص الموضوع لدي سؤالين إذا سمحت.
طيب تفضلي.
سؤالي الأول أنه طبعا هناك من يشكك في هذه اللقاحات حتى زرع الخوف في الكثير من الناس. يعني أنا سمعت أنه الكثير من الناس يعني يتخوفون من أخذ اللقاح بسبب العوارض أو هذه الأمور. لكن سؤالي الثاني أنه ماذا ينصح الدكتور حينما يريد الشخص أن يقدم على التلقيح؟ مثلا ما هي الإجراءات التي يجب عليه أن يتخذها قبل وبعد التلقيح؟ وشكرا.
طيب عذراء معايا؟
نعم.
تسمعين صوتي؟ قلتي بأن لدي سؤالين. السؤال الأول قلتي بأن هناك من يشكك ويتخوف من اللقاحات. طيب هل في سؤال بهذا الموضوع يعني؟
نعم طبعا.
الأخت عذراء من العراق، تحية لك والشعب العراقي الأبي. أختي العزيزة، الموضوع في التشكيك أو التشكيك في اللقاحات موضوع عالمي، ليست مختصة لأفراد معينة.
نعم.
حتى في أمريكا الذين هم أسبقوا الجميع، أو في الصين وعندهم التكنولوجيا العالية والتقنية العالية، حتى هنالك تشكيك. هنالك طوائف في أمريكا يمنعون استعمال اللقاح، يعني طيف وسيع يشمل يجوز الملايين. ولذلك هذا الموضوع موضوع ليس يمكن البت فيه بالشكل الصريح. ولذلك الموضوع كما أشرت، الفلسفة في مسألة اللقاح، كما أشرت اللقاح ليس علاج في مثل بقية الأمراض الأخرى التي نوجد المناعة مدى الحياة. اللقاح هذا ليس علاج، اللقاح هذا فلسفته لقطع السلسلة في الانتشار. والذين يلقحون خلال 6 شهور أو سنة إذا تم التلقيح في مجتمع، فقد يمنع انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه.
طيب دكتور عفوا، أنا أعتذر جدا، الأخت عذراء الموسى، ولا أدري إن كانت معنا على الخط لسه موجودة. طيب عذراء.
موجودة.
عذراء أنا أشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا. أعتقد بالنسبة لقضية التشكيك في هذه اللقاحات والتخوف منها، بأنه إلى أي مدى صحة كل هذا التخوف يا دكتور؟ يعني هل حقيقة، هل واقعا موجود هذا التخوف من اللقاحات؟
أنا الحقيقة هذا سؤال كما أشرت لا يمكن البت به علميا بوثوق، لأن الفترة الزمنية قصيرة. الفترة الزمنية ليست كافية. فالموضوع أنه إذا أثبت لقاح يكون سالم بالوقت القصير كما يحصل الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض البلدان، وحتى في مناطقنا في الجزيرة العربية في الإمارات وإلى آخره. فهذا اللقاح يستعملوه الناس. أولا أحب أشير إلى نقطة،
إحنا
أي دواء يستعمل قد يكون في مليون إنسان يستفيد من هذا الدواء، 10 منهم يصابون بعض العوارض. هذه لا تعتبر عوارض عامة. عرفتي؟ فإذا أنت مثلا لقحتي 5 مليون إنسان، 10 منهم أصيبوا ببعض الأشياء، هذا لا يمنع من أن اللقاح سالم. عرفتي كيف هذا؟ ولذلك فالآن البت بهذا الموضوع موضوع صعب، ولا يستطيع الإنسان بثقة أن يقول هذا صح أو هذا خطأ. الموضوع المهم بأنه إذا توفر اللقاح وكانت هنالك مثلا استعمال لا يعني لا يتزامن مع الاستعمال عوارض شديدة خطيرة مثلا قاتلة أو أي شيء آخر، فمن المستحسن أن يستعمل اللقاح. ولذلك لأن كما أشرت اللقاح لقطع هذه السلسلة.
طيب الأخت عذراء كان سؤالها الثاني بأنه بالنسبة للذين يقدمون على التلقيح أو التطعيم، هل هناك إجراءات يجب أن يتخذوها قبل التطعيم وبعد أم لا؟
الحقيقة يعتمد على نوع اللقاح. لأن هنالك بعض اللقاحات يصرون بأنه يتم نوع من الفحص إذا كان الإنسان عنده من المناعة ما يكفي فليست هنالك غاية من استعمال من اللقاح أو أن الإنسان لا يكون مصاب ببرد أو بشيء قبيل من نفس الفيروس من فترة قصيرة قد أصيب بها. هذه بعض الأشياء هم الذين يلقحون فحسب اللقاح الذي يعني هنالك الآن لقاحات صينية روسية هندية كورية أمريكية إنجليزية وإلى آخره، ففي كل لقاح هنالك توصية، فهم الذين يلقحون يسألون هل أنت مصابة بزكام، هل أنت أو هل أنت أصبت بهذا الفيروس مثلا كم فترة قبل من هذا، شهرين ثلاثة أربعة أو 20 يوم أو إلى فهذه التوصيات فقط لا أخبر.
طيب انا سؤال خاطر ببالي الان دكتور، يعني هو لا يعني لا علاقه له باللقاح، بالنسبه لجائحه الكورونا هي كوفيد 19، هل من الممكن الان خلال سنه كامله، انا سمعت من بعض الاشخاص مثلا كل 4 إلى 5 أشهر تقول باني اصبت بالكورونا، هل من الممكن بانه الشخص في خلال هذه المده كل 4 أشهر أو 5 أشهر بان يصاب؟
نعم احنا الان عندنا احد الاطباء ادعو له بالسلامة ان شاء الله،
ان شاء الله ان شاء الله،
احد اصدقائنا واحد يعني الذين يشتغلون معنا هو طبيب وكان يهتم كثير بالمصابين بالكورونا. خلال 6 أشهر الماضية اصيب 3 مرات
بالكورونا
خلال 6 أشهر الماضية.
طيب
والان هو مصاب وفي
فترة نقاهة الان. طيب دكتور، يعني بالنسبة لي أنت تفضلت بأن هذا الشخص 3 مرات أصيب، فقط بإمكاننا أن نقول بأنه جهاز المناعة هو الذي يعني يعطي الأمان بالنسبة لقضية الكورونا، ولا بعد 3 مرات أو 4 مرات ممكن أن يعني تحل الكارثة على الشخص؟
كما أشرت هذا الفيروس أو هذه الجائحة حيرت العالم والعلماء. اسمعيني، إذا أصيب أحد بفيروس فالبدن يفترض فرضيا وعلميا أن يكون له مناعة ضد هذا الفيروس، هل المدة تكون 3 أشهر 6 أشهر 20 شهر سنتين إلى مدى الحياة يعتمد على نوع الفيروس. ولكن هذا الذي يحير الآن الجميع نظريا وعلميا، إذا أصيب أول مرة حد الأقل لازم يكون 6 أشهر عنده مناعة ضد هذا الفيروس. ولكن هذا اللي مدى يحصل، ولذلك حير العلماء وحير العالم، ولذلك الآن اللقاحات هي مورد سؤال، يعني هنالك تشكيك في اللقاحات من باب أنه هل هالنوع الجديد من التطور في الفيروس أو التطور الجيني هل سيكون هذا اللقاح مضاد لهذا النوع الجديد أو لا، هذا سؤال آخر.
طيب دكتور، يعني بالنسبة للقاحات التي الآن موجودة بالعالم، بما أنك الآن تفضلت بأن هناك يعني هذا الفيروس لديه أعراض كثيرة، هذه الجائحة لديها أعراض كثيرة، يعني هل هذه اللقاحات التي الآن موجودة في الأسواق هي لقاحات نهائية أم لا، إنها في طور التجديد ممكن تكون في يجددوها أو يعني يدخلون تعديلات أخرى على هذا اللقاح؟
نعم، فايزر هي إحدى الشركات التي قامت بهذا العمل قبل بقيتها. هي أعلنت رسميا بأن أنا وقفت التجهيز لأوروبا لأنني أعيد النظر للنوع الجديد الذي حصل الآن من ناحية الطفرة. ولذلك فهنالك أي احتمال كما قلت أن هذه الجانحة هذا الفيروس حير العالم والعلماء، فإذا هنالك طفرة جديدة قد غدا نسمع طفرة جديدة اسمها اسبانيول أو طفرة جديدة اسمها ما بعرف إيش، فلازم يفكرون أهل اللقاح هل هذا اللقاح سيؤثر عليه أم لا.
طيب إذا حصل يعني تجديدات وتعديلات في اللقاح الجديد، ما هو تكليف الأشخاص الذين أخذوا هذا التطعيم واللقاح الموجود الحالي؟ هل سيلقحونهم ويطعمونهم مرة أخرى؟
هذه تحتاج إلى دراسات علمية، لا نستطيع أن نبت في هذا الجواب. لأنه هذه هنالك عوامل في الدم وفي الوراثة وفي غيرها، يجب أن كل هذه تفحص وبعدين نشوف هل ممكن أن هذه يؤثر أو لا يؤثر أو يجتمع بذلك بالتأثير سوية وإلى آخره.
دكتور لو سمحت، هناك اتصال من مستمعنا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. سلام عليكم الأخ صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا أخت منار.
حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
عليكم السلام أخ صبحي من الأردن، تحية لك ونعزيكم في الشعب الأردني الشقيق لما حصل من قلة الأكسجين والوفيات التي حصلت في المستشفيات.
أطال الله في عمرك.
شكرا. الله 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 يزيل عنكم هذا البلاء
إن شاء الله.
الجميع احنا وياكم إن شاء الله.
حياك
الله. دكتور علي الحائري، اقرأ ذلك اللي هو أكسفورد البريطاني. بالتأكيد أنا بعد أسبوع مطلوب لي التطعيم، وأنا صراحة متخوف من إسراء الزينكا. هل هو يعمل تجلطات بالدم وقد علق في بعض أدوار أوروبية؟ هل أقدم عليه وأتناول منه دكتور علي؟ وشكرا.
طيب شكرا، شكرا لك يا صبحي عبد الحميد. دكتور علي،
فهمت السؤال. الحقيقة أختي العزيزة، أخ صبحي من الأردن، الحقيقة بأنه هذه أحيانا هنالك ريبورتاج أو مقالات تعلن بأنه الأسترازينيكا ولد بعض المشكلات أو المشاكل القلبية الدموية، وهذه ليست بعيدة عن الصحة لأنه أعلن عنها رسميا في بعض البلدان. والواقع بأنه موضوع الفيروس هذا واللقاح، لأن اللقاح يشتق من الفيروس، فاللقاح لأنه يشتق من هذا الفيروس، وهذا الفيروس تصرفه عجيب ومحير، فقد تكون عوامل مختلفة في أفراد مختلفة تظهر بعد الاستعمال من اللقاح. لا أحد يستطيع أن يثبت بهذا الموضوع الحقيقة. فالواقع أنه فتوكل على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما في حدا واحد يقدر يبت بموضوع وثوقي 100%.
أحسن، يعني نسلم الأمر بيد رب العالمين.
نعم يعني ما طيب. لأنه حير الناس إحنا، يعني لأن هذه الأسترازينيكا قالوا أحسن اللقاحات هو هذا. وبعدين الآن مثل ما قال الأخ، هنالك تقارير دولية بأنه الأسترازينيكا
في أعراض
الدول منعتها لأنه قالت تولد مشاكل قلبية دموية وتؤدي إلى الوفاة.
الله أكبر. طيب دكتور لو سمحت نأخذ فاصل ونعود إليك إن شاء الله.
بالخدمة،
حياك الله.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. مستمعينا الكرام، أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أدلة جديدة تتعلق بقدرة فيروس كورونا على إصابة أنسجة القلب وربما إتلافها بشكل مباشر لدى المصابين بالفيروس. تبين الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري أن حالات تلف أنسجة القلب المبلغ عنها سابقا لدى مرضى كوفيد-19 لم تحصل نتيجة الالتهابات المصاحبة للإصابة بالعدوى كما كان يعتقد في السابق. وتوضح الدراسة أن الفيروس أظهر قدرة كبيرة على التأثير على أنشطة القلب من خلال مهاجمته لعضلات القلب بشكل مباشر لدى الكثير من الحالات. ويقول كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور كوري لافين إنه في وقت مبكر من انتشار الوباء كان هناك دليل على أن الفيروس يمكن أن يسبب قصورا في القلب أو مشاكل قلبية لدى الأشخاص الأصحاء بشكل عام. ويضيف لافين أن بعض الرياضيين الجامعيين الذين سمح لهم بالعودة إلى ألعاب القوى التنافسية بعد الإصابة بالفيروس أظهروا لاحقا مشاكل في القلب. ولفهم كيفية تفاعل فيروس كورونا مع أنسجة القلب البشري بشكل أفضل، صمم الباحثون المشرفون على الدراسة نماذج عضلات القلب باستخدام خلايا جذعية. سمحت هذه النماذج المختبرية للباحثين بإثبات كيف يصيب الفيروس خلايا عضلة القلب على وجه التحديد ويدمر بشكل مباشر خلايا القلب المسؤولة عن تقلص العضلات. شكرا لحسن تواصلكم وجميل إصغائكم، وعودة إلى الاستوديو.
طيب مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور علي الحائري، أستاذ كلية الطب في جامعة الشهيد بهشتي واختصاص فارماكولوجي. مرة أخرى أحييك دكتور علي حائري. أهلا دكتور. إحدى الأخوات عبر الواتساب تسأل، أخت أم علي الحسيني من العراق، حيا الله أخت أم علي، تقول بأنه لدي بعض الأسئلة. تقول هل هناك إجراءات احترازية بعد التلقيح؟
الحقيقة يعني أول ما بدأ التلقيح أوصوا بالملقحين اللي يستعمل التلقيح أو يستعمل التطعيم أن لا يتصل بالناس، كما أن احنا في التجارب البشرية اللي نجربها على الناس اللي نعطيهم التلقيح نعزلهم عن المجتمع لبضعة أيام. وطبعا هذا يعتمد على نوع التلقيح، هناك بعض التلقيح لا تحتاج إلى هذا الموضوع، ولكن التلقيح التي تتضمن الفيروس المضاعف أو المقتول للاحتياط احنا نعزلهم عن المجتمع لبضعة أيام حتى نشوف العلائم والكذا، حتى لا يكون هم مسرين إلى جهات أخرى.
نعم طبعا الأخت أم علي سألت أيضا بأن ما هي مدة التلقيح حتى لا يصاب الشخص مرة أخرى. تفضل الدكتور بأنه المدة 6 أشهر.
أنا أشرت أنه التلقيح يعني دعوة أحسن مدعي في التلقيح. أنا أحب أنه أكد لا تركزون على كلامي 6 أشهر، ولكن أكثر فترة أظهروا بها علميا قالوا 6 أشهر.
نعم.
قد تكون 9 أشهر، قد تكون سنة، أو قد تكون 3 أشهر.
هناك أقوال مختلفة بهذا الشأن، لكن لمدة كم شهر يعني أنتم في أمان؟
أي نعم، بين 4 إلى 6 أشهر. طيب. أتصور أنه قد يكون الإنسان في أمان.
قد يكون.
أي نعم.
طبعا كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
أي نعم.
إن شاء الله يصير خير للكل
ونعم الوكيل.
إن شاء الله. طيب دكتور هناك سؤال آخر أيضا مطروح، بأنه يقال إذا الشخص كان مصابا بفيروس الكورونا قبل 10 أشهر، فيقول بأن هل أحتاج لأخذ اللقاح إذا كان قد سبق لي الإصابة بكوفيد-19؟
كما أشرت هنالك بعض المصابين ويكون تكون المناعة في البدن وصلت إلى مرحلة راقية ممتازة.
نعم.
فإذا كانت هنالك معيارات يستطيعون بالفحص يفهمون بأن المناعة عالية، هنالك نوع من البروتينات في الدم يستطيعون أن يخمنوا بأن المناعة عالية وممتازة، فلا يحتاج إلى تلقيح. ولكن إذا كان الفرد مصاب كما أشرت، فرد في 6 أشهر أصيب 3 مرات، معناه أنه المناعة لم تصعد إلى مستوى منع الإصابة الثانية أو الثالثة.
طيب.
ولذلك مثل هؤلاء يجب أن يتم فحصهم. يعني بعد الفحص قد يستوجب أخذ اللقاح أو عدم.
طيب دكتور نحن الآن في إيران، أي لقاح معتمد الآن، وهل هناك يعني بدأت حملة التلقيح والتطعيم؟
الحقيقة تطعيم من اللقاح الإيراني في مرحلة التجارة.
يعني ليس هناك لقاح مستورد،
هناك لقاحان وصلوا إلى التجربة الإنسانية.
طيب.
والبقية في التجارب الحيوانية. وأتصور أنه نحن الآن في مارس، مش هيك؟
أي نعم
مارس. بعدين راح يكون بعده راح يكون نيسان، بعدين مايو، لا نيسان وداخ
مارس ابريل.
ابريل ايوه، لا ابريل، احنا ابريل هو نيسان ابريل على كل احكي بالانجليزي يعني.
طيب.
احنا هلا في ابريل then
الان نحن في شهر مارس دكتور.
مارس.
بعدين ابريل، بعدين مايو.
اي مايو وبعدين احنا في شهر تموز. ان شاء الله راح يكون اللقاح الايراني
ان شاء الله. لا انا سؤالي الان
مليوني.
نعم.
يعني ملايين سيلقحون ان شاء الله باللقاح الايراني
ان شاء الله. لكن الان في الوقت الحاضر التي يعني بعض البلدان يعني اعلنت بانها تعطي هذا التطعيم واللقاح، و حتى الكثير منهم أيضا أخذوا الجرعات. في إيران هل هناك لقاح آخر غير اللقاح الإيراني؟
أي نعم نعم، إحنا بدأنا بالكادر، بالكادر أول شيء،
الكادر الطبي الآن
المعالج.
أي طيب،
ونستفيد من الصيني ونستفيد من الروسي،
الروسي
سبوتنيك 5 والووهان والكادر اللي بعده راح يكون المسنين وفي دار العجزة، وبعد ذلك يعني قسمناه على كوادر مختلفة إلى أن يصل المطلوب.
يعني الآن الكادر، الآن الكادر الطبي أخذ الجرعات اللقاحات صحيح؟
نعم.
الكادر الطبي أخذ جرعات اللقاحات.
أي نعم أي نعم.
طيب هل كانت هناك أعراض بعد هذه اللقاحات؟
حتى الآن ولله الحمد،
الحمد
أعراض
لله.
من الروسي ثقيلة لم يكن هناك عندنا.
الحمد لله.
تقريبا.
طيب. دكتور هل لديك إضافة بالنسبة لقضية اللقاحات الآن بأنه التلقيح أو عدمه في ختام هذه الجولة وهذه الصحبة؟ أنت بماذا تنصح الأمر؟
شوفي ألبت بهذا الموضوع موضوع من جميع نواحي. أولا هنالك ناحية إنسانية وناحية حرفية، يعني أنا كمختص في موضوع السلامة يجب أن أكون على قيد الاحتياط، والأهم من كل هذا موضوع شرعي. أقول لا تلقحوا شرعا، هذا
لا يجوز،
شيء خطر.
أي.
لقحوا بعدين يصابون بأشياء بعد سنة سنتين ما أعرف. ولذلك أقول بأنه أرجع للحكمة من التلقيح. الحكمة من التلقيح قطع السلسلة، وهنا إذا كان هنالك من يهاب التلقيح ويخاف منه أو يحتاط منه، فوصيتي له بأنه يعزل نفسه إلى أن يتم قطع هذه السلسلة. وإن شاء الله إذا قضي على هذه الجانحة لا يحتاج، مثل قضية الإنفلونزا. يعني ليس هنالك كل الشعوب تلقح ضد الإنفلونزا، وليس كل شعب، كل أفراد شعبه يلقح ضد الإنفلونزا.
طيب.
ولكن يحاول أن يحتمي من الإنفلونزا، والذين يستعملون التلقيح يقطعون هذه السلسلة، وبعدين يمر الفصل الحمد لله ويقضي على الإنفلونزا ويكون الإنسان في إلى موسم آخر
إن شاء.
في
صيانة. طيب أنا الآن أيضا سؤال آخر خطر في بالي، بأن هناك الكثير من الدعايات أتت بأنه يعني تكلموا كثير عن اللقاح والتطعيم وما إلى ذلك، حتى وصلوا إلى هذه النتيجة بأنه ممكن أن يكون إجباري لكل العالم. هل هذا الخبر صحيح أصلا؟
لحد الآن ما فيه.
نعم
ما في هذا الخبر،
يعني لم يكون إجبار.
لا، لأنه كما أشرت يعني في بادي كلامي، حتى في أمريكا هنالك طائفة من الناس وقد يكون بالملايين، ما أعرف، أنا ليس عندي عدد هنالك موثوق.
نعم.
ولكن هم يمتنعون، وحتى في إسرائيل. إسرائيل يعني في إسرائيل هنالك إجبار، ولكن ما أرثوذكس المتشددين.
يعني امتنعوا عن أخذ الجرعات؟
امتنعوا، يعني اعتبروها ما.
طيب دكتور،
هنالك في العالم ناس لا يحبون أن يستعملوا هذا التلقيح أو هذا التطعيم.
نعم. طيب دكتور علي الحائري، نحن نتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة والعافية إلى الكل، يا رب يا رب، ودائما دعاؤنا هو بأنه اللهم إنا نسألك تمام العافية. شكرا، شكرا لك دكتور علي الحائري، أستاذ كلية الطب في جامعة الشهيد بهشتي.
الإنسان يتردد وعنده شكوك وغير مطمئن.
نعم.
وغير واثق من الغير واثق من الموضوع.
نعم.
نصيحتي أنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتوكل على الله فهو حسبه ونعم الوكيل. ولذلك الإنسان يطمئن، لأنه عدم الطمأنينة والسترس، يعني شو بيسموه بالعربي السترس، المهم يعني ضغوط القلق نعم. الإنسان هي إحدى العوامل التي تضعف الإنسان مقابل هذا الفيروس.
أها.
ولذلك اطمئنوا بالله واستغفروه.
طيب دكتور كلامك
الله ونعم.
طيب كلامك الآن أنا شخصيا يعني لم أفهم بأنه أنت تقول بأنه أشهد أن لا إله إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يأخذون الجرعات أم لا يأخذوها؟
خلي يأخذون جرعات التسبيح.
أي
نعم.
طيب شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا أشكرك يعني على هذه الفرصة.
حياكم
التي
الله.
يا أهلا أهلا، شكرا.
حياكي وحيا المستمعين الكرام في كل العالم.
شكرا شكرا لك دكتور علي الحائري، شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا. اللهم لا تفرق بيننا وبين العافية أبدا ما أبقيتنا إن شاء الله إن شاء الله. شكرا دكتور علي الحائري أستاذ كلية الطب في جامعة الشهيد بهشتي واختصاص فارماكولوجي. طبعا أنا في ختام البرنامج أشكر أخت فاطمة الزهراء من العراق، شكرا جزيلا لك. أيضا أبو حيدر الهمداني من الكويت، الأخت أم علي من البحرين، و ايضا
سلامنا وتحياتنا للبحرين والكويت والعراق وكل البلاد العربيه.
شكرا
تونس،
شكرا
الاردن،
شكرا
كل من اتصل.
يا اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك دكتور، اشكرك جزيل الشكر. وايضا اشكر ام مهدي من النجف الاشرف والاخ علي الموسوي، ايضا شكرا جزيلا لك. كتب لنا بأنه التلقيح له فوائد استقرار الحالة النفسية وهي الأهم، ثم تبعد الخطر، وإلا لما كان من تسابق الدول لإنتاج اللقاح ومنها إيران. للأسف كتب بأن السؤال لضيفكم كم بنسبة الخطورة إذا تأخر اللقاح على كبار السن، وما هي الآلية لمراقبة المؤسسة المختصة لتوزيع اللقاح. نحن نشكرك علي الموسوي من العراق على هذا التواصل. وإذا استمعت إلى البرنامج من البداية حتى الآن بأنه ليس بإمكاننا الآن، بما أنه اللقاح والتطعيم هو حديث التأسيس وجديد التأسيس، فليس بإمكاننا البت وأن نتحدث بشكل قاطع بأنه ما هي أعراضه السلبية والإيجابية وكذا كذا. لكن أنا أشكرك على هذا التواصل، أشكر كل الإخوة والأخوات الذين كانوا معنا، وإن شاء الله سنكون معكم في لقاءات أخرى ومواضيع أخرى في أنتم وطبيب الأسرة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هلا بعباس سبع القنطره ومن يصول تقول
هذا حيدره،
من يصول تقول
هذا حيدره،
من يصول تقول
حيدر.
يا هلا بعباس قاموس الفخر من يصول يقول حيدر كل نظر، يا هلا بعباس قاموس الفخر من يصول يقول حيدر كل نظر. الموت الأحمر سيف بيمينه شهر، الموت الأحمر سيف بيمينه شهر، وراية التوحيد يحمل ميسارة، ومن يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
حيدر.
يا هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر.
ما درى العباس من عهد القفوف، هو شاعر على موسيه في السيوف ما درى العباس من عهد القفوف هو شاعر على موسيه في السيوف من المهد ما يرضى بقماط الجفوف من المهد ما يرضى بقماط الجفوف يدرب الجفين امه ناظره ومن يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
يا هلا بعباس سبع القنطرة ومن يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
من يصول تقول
هذا حيدر
شاعر ورسام رسمتي يمنته صورة الحب